أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الأنوار الطهر الطاهر والعلم الزاهر البشير النذير محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الكرام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من الثالثة يعني؟ المسألة الرابعة، لا يجوز له الاعتناء بشكه. اي نعم، في بداية الرابعة مر بنا نعم ان عدم الاعتناء بالشك، عدم الاعتناء بالشك طبعا كما مر هذه ليست قاعدة تجاوز وفراغ، قاعدة أخرى أن كثير الشك لا يعتني بشكه، وبالتالي لا يعتني بشكه لا يلزم بمراعاة محتملات الشك، لا يلزم بالحيطة والاحتياط. فهذه القاعدة هل هي عزيمة أو رخصة؟ وهذا البحث كما مر لدى الأصوليين أو الفقهاء في كل بحوث الأمارات وبحوث الأصول العملية، سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية. مقدار من أو حيثية من الحجج، حيثية من الحجج عزيمة بلا شك، يعني المقدار الذي تنجزه الحجج الأمارات أو الأصول العملية، المقدار الذي تنجزه الحجج ما نجزته ولو بنحو لا بشرط، يعني كسقف أدنى بعد جيد، ما نجزته الحجج كسقف أدنى نعم عزيمة الحجج كسقف أدنى. أما ما تعذر منه الحجج، يعني ما زاد على ما نجزته، هو معذرة، يعني هي منجزة ومعذرة، ما لم تنجزه الحجج هي معذرة، فما هو عذر هي معذرة. التعذير عزيمة أو رخصة؟ لابد أن يكون التعذير رخصة. فهذه إذن ضابطة في الأصول العملية وفي الأمارات، حيثية التنجيز فيها عزيمة، أما حيثية التعذير فيها رخصة وليست عزيمة. هذا مقتضى القاعدة. سيجي دليل خاص يخرجنا عن مقتضى القاعدة، هذا أمر آخر. لذلك نلاحظ أن الفقهاء قالوا في أول مبحث الاجتهاد التقليد المكلف إما أن يجتهد أمارة أو يقلد أيضا أمارة أو يحتاط. يحتاط لا محال الاحتياط، ها لا محال الاحتياط هو أخذ بمقدار تنجيز الشقين الأولين كأمارة وزيادة. وزيادة فبالدقة الاحتياط الذي هو قبال الاجتهاد والتقليد أكثر والاجتهاد والتقليد أقل، دوران بين أقل وأكثر. لأنها متباينات أقل وأكثر. الأكثر الاجتهاد معذر عنه، التقليد أيضا معذر عنه، لكن التعذير كما مر ليس عزيمة. فلذلك يمكنه أن يختار الاحتياط. ومن ثم نبني في باب الاجتهاد والتقليد أن الاحتياط الذي هو عدل ثالث قبال حتى الأعلام وإن لم يصرحوا به، بس احنا صرحنا به. هسه ما أقول كلهم، مسكين كثير منهم. الاحتياط الذي هو عدل مقابل الاجتهاد والتقليد ليس من الضروري أن يكون الاحتياط الكامل. بعد نقطة المفروض تصير واضحة لدى الإخوان. لماذا؟ لأنه إذا عمل بالاحتياط، والاحتياط درجات دوائر وسيع كامل، هذا خب عجيب غريب. وفي لا احتياط ناقص درجات متوسط. المهم ان كل احتياط يستوعب منجزية الاجتهاد ومنجزية التقليد وزيادة ولو زيادة يسيرة، هذه جائز سائر. فالاحتياط درجات، الذي هو عدله ماذا؟ عدل الاجتهاد والتقليد. ونكتته بهاللحظة صارت واضحة. المهم نرجع أن الحجاج هل أخذوا بها عزيمة أو رخصة؟ عزيمة بلحظ منجزيتها، رخصة بلحظ معذريتها. فيجب الباحث أن يدقق في المقدار المنجز، المقدار الذي فيه منجزية من الحجة فيصير عزيمة، أما المقدار الذي فيه معذرية فيكون ماذا؟ يكون رخصة وليس عزيمة. جيد، هنا نأتي الآن، هنا الكلام في قاعدة التجاوز أو الفراغ أو هذه القاعدة عدم الاعتناء، أين حيثية التنجيز فيها؟ أين حيثية العذرية فيها؟ قالوا أنه حتى الماتن مر بنا إذا كان أمر ركني فهنا الأخذ بهذه القواعد عزيمة. لما؟ لأن الركن إذا أحرز بتوسط هذه القواعد كيف يكرر المكلف؟ مدام الشارع قد بين ماذا؟ الشارع قد بين إحراز الركن، فيعيد تكرار للركن زيادة، والزيادة في الركن مبطلة. يعني بحسب الدليل الذي أحرز لنا الركن نفس هذا الدليل يقول الزيادة مبطلة في الركن ولو جهلا. فلازم إحراز هذه القواعد للركن كونها دالة على أن الزيادة مبطلة مطلقا، فما يمكن يكون رخصة هنا، عزيمة يصير، لأنه ليس منجس فقط، هنا ليس معذر فقط بعدم التكرار بل منجز، يعني يلزم من التكرار. نعم. فإذن على يتحال هذه القواعد في الركن يكون ماذا؟ تكون عزيمة الأخذ بها كما ذكر الماتن. أما إذا كان الشيء المشكوك ليس بركن بل هو ماذا؟ بل هو ليس بركن، هل الأخذ بالقواعد مثل التجاوز والفراغ و أو هذه القاعدة عدم الاعتناء بكثير الشك، هل أخذ بها عزيمة أو رخصة؟ الصحيح هو هذا، في غير الأركان إن لم تكن زيادتها غير العمدية مبطلة فلا تكون الأخذ بها عزيمة، لأنها رخصة يمكن إنسان يحتاط ولن يتسبب في ذلك زيادة بل يصير رخصة. فهذا هو الصحيح، لا سيما على ما نبني عليه خلافا لليزدي، سيد اليزدي الماتن والشراح وكثير من المحشين، أن في غير الأركان لا نبني على أن الزيادة مبطلة غير العمدية. مثلا السجدة الواحدة، السجدة الواحدة غير مبطلة غير العمدية، يجيك من باب احتياط ما المانع في ذلك؟ أو عم إذا كل جزء يحتاط فيه عام، لا الاحتياط ليس بعام، احتياط من باب رجاء الاحتمال. لكن مع نعم من بنى على أن السجدة والواحدة كالسجدتين هذا بحث آخر. على أي حال كذلك الحال في الأفعال أو في الأقوال، ما ليس بركن ليس بركن، يمكن حينئذ إعادته وتكراره، يمكن إعادته وتكراره من باب الاحتياط. يمكن الشيخ الأنصاري في مبحث البراءة في الأقل والأكثر أو في قاعدة التجاوز والفراغ أيضا نبه على أن الاحتياط في الصلاة، في أجزاء الصلاة أثناء الصلاة، الاحتياط في أجزاء الصلاة أثناء الصلاة على القاعدة جائز، لأن الدليل في من زاد هذا إذا كان عمدا وبنية البت أنه جزء، أما بلحاظ الرجاء فليس مبطل إلا في الأركان، لأن لدينا دليل أن الركن مطلقة تكرارها مبطل. على أي حال الصحيح هو هذا، إذن الأخذ بقاعدة عدم الإثناء عدم الاعتناء بالشك، الأخذ به في غير الأركان سائغ، بل حتى في الركن هم سائغ. دي القاعدة ليست عزيمة. كيف؟ إذا كان مفاد هذه القاعدة عدم الاعتناء بكثرة الشك، لو كان مفادها مثل مفاد قاعدة التجاوز والفراغ، صحيح التفصيل بين الركن وغير الركن في محل، أن الركن محرز فكيف يكرر ويعيده؟ يوجب البطلان. لو كان مفاد قاعدة عدم الاعتناء بالشك كمفاد قاعدة التجاوز والفراغ، لأن قاعدة التجاوز والفراغ أصل محرز، أصل محرز. فتحرز لنا الركن فالتكرار يصير تكرار زيادة في الصلاة، تكرار للركن. عندي إحراز تعبدي لكون الركن مكرر فيوجب البطلان، فيكون مفاده عزيمة في الأركان. ولكن قاعدة عدم الاعتناء بالشك بكثرة الشك عفوا ليست أصل محرز، إنما هي وظيفة عملية بنائية محضة. الآن حكمة هذه القاعدة علاج وقائي عن أن يصاب الإنسان بمرض الوسواس، أو أن الشارع هذا الشك سمي اعتني به، لأن مثلا سبي الشك غير السوي ما رأى في مصلحة أن يعتني به. أيما كان قاعدة عدم الاعتناء بالشك ليس أصلا محرزا. شوي أوضح هذا المطلب. الأصول العملية الشرعية قسمها الأعلام إلى أصل محرز، يعني فيه جنبة إمارة وفيه جنبة وظيفة. شنو معنى الوظيفة العملية؟ الوظيفة العملية كما شرحها الأصوليون يعني وظفك الشارع، أمرك بأن تتوظف في عملك اتجاه هذا الأمر وهذا التكليف. نعم، تسبك عملك بناؤك العملي على هذه الشاكلة، يعني مثل وجوب عمل. وظيفة يعني وجوب عمل في الحيرة، في كيفية علاج الحيرة والتحير. عمل مكلف أنت به، وظيفة عملية أي معنى عمل مكلف أنت بالعمل به. غاية الأمر، ما الفرق بين وظيفة العملية في الأصل العملي ووظيفة مثل الصلاة، الصوم، الزكاة، الخمس، الجهاد، الوضوء، الغسل، ترك الغيبة مثلا، ترك المحرمات؟ ما الفرق بين هذا العمل في الحكم في علم الفقه، علم فقه الفروع، وبين الوظيفة العملية في الأصول العملية؟ الفرق هو هذا، أن هناك عمل لكنه في علم أصول الفقه، يعني حتى علم أصول الفقه في عمل، في عمل، في عمل. مثل استنباط المجتهد، استنباط المجتهد عمل أو ليس بعمل؟ عمل، عمل علمي طبعا. الأصول العملية أيضا عمل، عمل. لذلك لاحظ، عمل تجاه الحيرة والشك. الحيرة والشك يعني فيما يعنيه الحيرة الشك يعني فيما يعني جو الإحراز والإثبات أو جو إرادة الوصول إلى الواقع، وهذا من عالم، هذا من عالم علم أصول الفقه وليس من عالم فقه الفروع. المهم نرجع، فالوظيفة العملية يعني عمل موظف مكلف به المكلف وليس أمارة. أما الأصل المحرز لا، فيه أمارة. نلاحظ لا تنقض، لاحظ لا تنقض في الاستصحاب وظيفة عملية، لا تنقض وظيفة عملية، لا تنقض اليقين. هني اليقين جنب اليقين السابق جنبة أمارة كاشفية، فالاستصحاب فيه جهتين، وظيفة عملية تنقض ولا تنقض. لاحظوا الوظائف العملية في علم أصول الفقه تختلف عن الوظائف العملية في علم الفقه. في علم الفقه نفس العمل الخارجي، هذا عمل البدن، صلاة صوم كذا. أما في الفقه لا تنقض، يعني لا تبني، لا تعزم على نقض ما سبق، التزم نفسانيا إراديا، التزم بأن الحكم باقي. التزم ليس التزام عقائدي. شوف شلون تدقيق بين فوارق العلوم الشرعية. التزام في العقائد فعل القلب، المعرفة. الالتزام في علم الأصول الفقه لا، التزام في النفس، النفس درجة أنزل من القلب. لا تنقض، لا تنقض يعني أبقي، ابني على ابني، ابني يعني تبنى، تبني هذا إنشاء أمر نفساني، تصميم، قرار. بخلاف يقول لك صلي، صوم، توضأ، عمل البدن، فقه الفروع. فلا تنقض إذن جنب وظيفة عملية، يقين أمارية. فإذا شوف الأصل استصحاب في جنبتان، قاعد تجاوز الفرع، امضي ما كان كما كان. امضي يعني وظيفة عملية نفسانية من علم أصول الفقه. ما كان كما كان يعني باعتبار ما كان كما كان ارتكاز تطابق العمل للواقع جنب أمارية. المهم أن الأصول العملية تقسم إذن إلى أربعة أقسام: أصل عملي محرز. أصل عملي محرز يعني في ازدواجية في الماهية، فيه طابع الأمارية وفيه طابع الوظيفة العملية. هذا القسم الأول وهو أعلى الأصول، يعبر عنه فرش الأمارات، أنزل درجة في الأمارات فرش، وعرش الأصول يعني أعلى درجة في الأصول العملية. لوجود إن هو لأن منطقة برزخية دائما يقولون أصحاب السكان الحدودية يأخذون طبايع من البلدين مو من بلد واحد، فيصيرون عملة مشتركة يعني غالبا هكذا وهكذا. هذا الأصل العملي واقف على الحدود الجغرافية بين الأمارات والأصول العملية، فيأخذ طابع عملة مزدوجة وهكذا. جيد، فالأصل العملي القسم الأول أصل عملي محرز. هذه صحيح مرت على الأخوان، تطعمها شيء آخر وتطعمها. لماذا؟ لأن تترتب عليه آثار في أبواب الفقه وأبواب الأصول. بدون ما يهضم الإنسان هذه المباحث ما يلتفت إليه. وإن مرت هاي المحفوظات كمحفوظات كلقلقة معاني سموه لقلقة ألفاظ عدة مرات، بس تطعمها أكثر غور. جيد. وأما القسم الثاني الأصل التنزيلي، ما أريد أشرح الأصل التنزيلي. الأصل التنزيلي هم مو وظيفي عملي بحض، لا، في نكهة أخرى، نكهة بهارات، نكهة شيء، نكهة معينة تختلف. ليس محرز، لكن ليس كالبراءة أو الاحتياط الشرعي وظيفي عملي محض، فيه نكتة أخرى ما أريد أشرحها، ومر عليكم بس ما أريد أشرحها، يعني ما هو غور فيها. يعبر عنه مثل أصالة الطهارة وأصالة الحل. هو شوف هو لك حلال، لك حيثية وظيفية، حلال دي غير الوظيفة، شوف غير الوظيفة، حلال عنوان حكم تنزيلي كما يقولون. هو لك طاهر، مو هو طاهر، هو لك طاهر، لك تبنى يعني وظيفة. طاهر علاوة على الوظيفة شيء آخر، نكهة أخرى في القسم الثاني، وهو شنو؟ وهو الحكم تنزيلي، طهارة حكم. المهم هذا القسم الثاني من الأصول العملية اللي يسمونها الأصول العملية التنزيلية الشرعية. القسم الثالث الأصول العملية الشرعية الوظيفية المحضة، المحضة يعني ما فيها رائحة لا حكم تنزيلي ولا رائحة ولا حيثية أخرى، حيثية الإمارية، لا حيثية القسم الأول ولا حيثية القسم الثاني. بس القسم الرابع ما أريد أن ندخل فيه، الأصول العملية العقلية. أتينا بهذا البحث الأصولي لماذا هنا في المقام؟ أتينا به لأجل بيان هذا المطلب، أن قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ أصل محرز من القسم الأول، أما عدم الاعتناء بالشكل لا هي من القسم الأول ولا من القسم الثاني، من القسم الثالث، وظيفة محضة، وكأنما صارت غفل عند الأعلام، حسبوها ملحقة بقاعدة التجاوز والفراغ من القسم الأول، لا هي من القسم الثالث. إذا كان من القسم الثالث هذا ليس فيه إحراز للركن شارع ترخيصا، عذرا، قال ابني على أنك أتيت بالركن، ابني مثل البراءة، شبيب البراءة، أنت ذمتك بريئة من الركن، خذ البراءة العمل بها ليس عزيمة، البراءة العمل بها ليس عزيمة، يمكن لك أن تحتاط، يمكن لك أن تحتاط في الركن، ما في مانع. هنا وقفة دققوا فيها. قد تقول زين لما احتاط في الركن ما المحرز لدي أني لم أكرر الركن؟ سؤال. لو أكرر غير الركن ما في ضرر، أنا إما ناقص فأنا قد أتيت بالجبر الناقص، وإما كان موجود تكرار غير الركن ليس مضر مع الجهل. في غير الركن هذا أمر متصور، أما في الركن كيف أحتاط؟ إما أحتاط حينئذ أن أكرر وأعيد الصلاة كي تفرغ ذمتي، أتيقن بفراغ الذمة. قد يطرح هذا السؤال، هذا السؤال لا مو في محل. أقول هكذا اعتراض مو في محل. لماذا؟ الأعلام ألم يفتوا، بغض النظر عن كثير الشك، ألم يفتي كل الأعلام كلهم بلا أي استثناء تسالم بين الفقهاء، ألم يفتي الفقهاء في بحث قاعدة التجاوز والفراغ أن المكلف إذا لم يتجاوز الشيء المشكوك ما الوظيفة عليه؟ بعدك ما رحت للسجود، شكيت انك ركعت لو ما ركعت، هذا قيام بعد الركوع من كثر ما انشغل ذهنك باشياء وبافكار انمحت، ما قعدت تبصر حركات بدنك، قاعد تفكر في شيء اخر. فهذا قيامك بعد الركوع او قيامك قبل الركوع، ماذا تصنع له؟ وظيفتك ماذا؟ نعم، وظيفتك ان تركع. زي هل قال الأعلام إذا ركعت تعيد الصلاة بعد؟ لا، وليكن وليكن وليكن، ما في مانع. فلاحظ هنا، هل قالوا بأنه يعيد؟ لا أبدا، ما يعيد، ما في مانع. وإن كان في الواقع ربما هو قد ركع، مع ذلك يكتفي بهذا الشيء. استنادا على صلاة العدم طبعا، أو قاعد اشتغل يقيني يقتضي الفراغ اليقيني وليكن، بس من جهة أخرى للصحة ولو نحرز بصلاة العدم. هنا في المقام هم نفس الكلام، من ثم يعني حتى استصحاب العدم نستطيع أن نقول في كثير الشك ما سقط، غاية الأمر الشارع خفف عنه أن يعمل بقاعدة عدم الاعتناء من باب الرخصة وليست العزيمة، ما في مانع. وما في مانع أصلا يجرون بدون مخالفة عملية، ما في أي مانع. خلاصة هذا المطلب نذكره، أن هنا في المقام لأن قاعدة عدم الاعتناء بكثرة الشك ليست أصل محرز، وربما صارت غفلة يعني في البين عند الإعلام، أن حسبت قاعدة عدم الاعتناء بكثرة الشك نظير قاعدة تجاوز والفراغ، تحرز لي الركن أو تحرز لي الجزء، فكيف أعيده بشكل؟ طبعا لو كانت محرز صحيح لا يسوغ لي، أو يصير أخذ بها عزيمة. أما إذا كانت قاعدة عدم الاعتناء بكثرة الشك من قبيل البراءة، البراءة عزيمة، لا تحرز لي شيء، من قبيل البراءة، كما في قاعدة أن الوسواس لا يعتني بكثرة الشك بوسوسته، من باب التخفيف لا العزيمة. إلا بمعنى آخر قد يكون الأخذ عدم اعتناء الوسواس عزيمة، لأنه في معصية الله وطاعة للشيطان، هذا بحث آخر. وإلا لو كنا نحن هاي القاعدة عدم الاعتناء بكثرة الشك، هذا من باب الرخصة وليست من باب العزيمة. فالصحيح أنه يمكنه أن يحتاط، نقرأ المتن عفوا، المتن يقول لا يجوز له الاعتناء بشكه، لا يجوز يعني أقصد عزيمة، هذا لا نوافق الماتن عليه لأنه ليس أصل محرز كالبراءة، لا يجوز له الاعتناء. وهذا البحث سيال يا أخوان، ليس فقط في هذا قاعدة عدم الاعتناء بكثرة الشك، في بحوث كثيرة دائما الإنسان يركز هل الوظيفة هي أصل عملي محرز، هي أمارة، هي براءة، ها عساس يعرف. فلاحظ الأخذ بالأصول العملية المحرزة فيها حيثية التنجيز، فيها عزيمة، حيثية العذر فيها ماذا؟ رخصة. الأصل العملي التنزيلي إن كان في تنجيز عزيمة، إن كان في عذر رخصة. الوظائف القسم الثالث، إن كان مفاد التعذير كالبراءة رخصة، إن كان مفاد الاحتياط لزوم الاحتياط عزيمة. فهذا بحث سيال في الأصول العملية في كل أبواب الفقه وأبواب الأصول، أن متى يكون الأصل العملي عزيمة ومتى يكون الأخذ به ومتى يكون رخصة. وليس هذا البحث فقط في الأصول العملية كما مر بنا، أيضا هذا البحث في ماذا؟ في الحجج في الأمارات. جيد، إذن البحث سيال. نقرأ عبارة المتن، يقول لا يجوز له الاعتناء، هذا إذن حيثية البحث مخصصة بهذه القاعدة وبهذا الفصل، حيثية سيالة في الأبواب الفقهية لنكتة مشتركة وفي الأبواب الأصولية. يقول لا يجوز له الاعتناء يعني عزيمة، لا يجوز له الاعتناء بشكه، فلو شك في أنه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع، وإلا باطلت الصلاة عنده. أو إحراز كان مفروض، هي ليست أصل محرز، شلون بطلت؟ نعم في الشك في القراءة والذكر، إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به، لأنه تكرار غير ركن، ما لم يكن إلى حد الوسواس. حد الوسواس عند عزيمة، يعني معناته الماتن. على كل هذه جملة من ما يقال في المسألة، إن شاء الله المسائل الأخرى. وصلى الله على محمد وآله.